الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، أبي عن جدي يعني أبوه شعيب ابن الليث وجده الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي، قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام أحد فقهاء المدينة السبعة، متى كان آخر العهد به؟ في البخاري، نعم، ذكرنا في البخاري أن عروة أحد ثلاثة من أوثق الناس بعائشة، هو من من أوثق الناس في عائشة؟ نعم، هو وعمرة بنت عبد الرحمن والقاسم ابن محمد بن أبي بكر. كان يلقب بماذا؟ نعم، بالصابر المحتسب. لماذا لقب بذلك؟ أيوة، يعني في مثال على صبره. قبل موت ابنه ايش حصل له؟ ها، نعم، اصابه الاكله في رجله فقطعت، قال: دعوني اقرا القران. فلما قرا وتعلق بالقراءه قطعت رجله، وبعد ان قطعت رجله سقط ابنه من سطح البيت فوقع بين الدواب فقتلته، فأخبر بذلك فقال: الحمد لله الذي أعطى وأخذ، الحمد لله الذي أعطى وأخذ، يعني أن أعطانا الأبناء وأخذ من واحدا منهم، هو الذي أعطانا إياه هو الذي أخذه، وهو أخذ واحدا وترك البقية. فلقب رحمه الله بالصابر المحتسب. كان يقول لأبنائه: ها أزد الناس العلماء أهله، هذا من قوله، من مقالته: أزهد الناس في العالم أهله. وماذا كان يقول لأبنائه؟ إنكم اليوم صغار قوم وغدا كبارهم، وكنا من قبل صغار قوم وأصبحنا كبارهم، فاحرصوا على العلم فإن الناس يحتاجون إليكم، بمعنى كلامه فإننا احتاج الناس إلينا وقد نسينا كثيرا من العلم، وقد نسينا كثيرا من العلم. فكان يحثهم على الحرص على العلم وتحصيل العلم في حال الصغر وعدم الانشغال وعدم حاجة الناس إليهم، لأنه سيأتي اليوم الذي يحتاج الناس إلى علمهم. قال: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة، أم بني أبي طلحة، يعني أم أبنائه، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن أم سليم أم بني أبي طلحة نعم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك، يعني قالت عائشة لأم سليم أف لك أترى المرأة ذلك، يعني هل ترى المرأة ما يرى الرجل من الاحتلام، وقال ذلك على سبيل الإنكار وكذلك أيضا استحقار لما قالته. وسيأتي في الرواية التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة دعيها. وأف كلمة تستعمل في الإنكار وفي كذلك الاحتقار والاستقذار، الشيء المستقذر أو الذي يحتقر أو ينكر فيقال له أف، إذا فعل إنسان شيء منكر تقول أف من هذا الفعل، أف من هذا القول. ولذلك جاءت الشريعة بتحريم التأفيف أن يقوله الولد لوالديه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذه كلمة ماذا فيها؟ شيء من التوبيخ والاحتقار والاستقذار، وهذا لا يليق أن يقوله الولد لوالديه، لهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن قول هذه الكلمة. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن في أف عشر لغات، في أف عشر لغات، أفي وأفى وأفو بالفتح وبالكسر وبالضم، والثلاث الأخرى مثلها بالتنوين أف وأف وأفا، والسابعة بكسر الهمزة وفتح الفاء إفاء إفاء. وذكر ثامنة بضم الهمزة وإسكان الفاء أف. أف بضم الهمزة وإسكان الفاء. طيب، والتاسعة بضم الهمزة وبالياء أفي، بضم الهمزة وبالياء أفي. والعاشرة بالهاء أفه أفه. طيب، وفي إحدى القراءات ولا تقل لهما أف في قراءة عاصم حفص عن عاصم المشهورة أف بضم الهمزة وكسر الفاء مع التشديد والتنوين أف. وقرأ شعبة عن عاصم أفي ولا تقل لهما أفي أفي ولا تنهرهما أفي بالتخفيف مع الكسر في جميع المواضع في القرآن، ولا تقل لهما أفي ولا تنهرهما. طيب، قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال سهل وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع ابن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ قال نعم. قالت لها عائشة تربت يداك وألت، تربت يداك وألت. مر معنى أن تربت يداك تستعملها العرب على غير إرادة معناها وظاهرها، فهي مما يستعمل على سبيل التعجب أو الإنكار أو التوبيخ من غير إرادة ظاهرها. تربت يداك، ثكلتك أمك، ونحو ذلك من مثل هذه الألفاظ. وقولها وألت، ألت بمعنى أصابتها الألة كما قال النووي رحمه الله، وهي الحربة. الحربة الآلة المعروفة التي يستخدمها المقاتل، عصا ذات حد أو طرف حاد. فقولها تربت يداك وألت يعني أصابتها الحربة وجرحتها. وكما ذكرنا أن هذا ليس على سبيل الدعاء لها وإرادة ظاهر هذا اللفظ، ولكن من باب الإنكار. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، يعني لا تنكري عليها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ يعني هل يكون الشبه المولود بوالديه إلا بسبب هذا الماء الذي يخرج من الرجل ويخرج من المرأة؟ وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة يصيبها ما يصيب الرجل من نزول الماء، فكما أن الرجل يخرج منه ذلك فكذلك المرأة، وأن حصول الشبه في المولود هو بسبب ذلك، بسبب الماء، وأنه إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله، يعني مال في الشبه إلى أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، فيقال هذا الولد خول، يعني ذهب شبهه إلى أخواله وأقارب المرأة. وأحيانا يقال في الولد أنه جاء لأبيه وأعمامه، إذا كان الشبه إلى أعمامه فيكون هذا بسبب علو ماء الرجل ماء المرأة، فبهذا يحصل الشبه، شبه الولد بأخواله أو بأعمامه. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه، أي زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثد الشامي، وقيل له الرحبي لأنه من رحبة دمشق، قرية من قرى دمشق أو بينها، يعني قريبة من دمشق فنسب إليها وقيل له الرحبي. قال أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوبان مولى رسول الله أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، وأظن الذي أهداه إليه أم سلمة، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل أمتعته، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة فقال: ثوبان لو حملت حمل بعير لحملته، لو حملت حمل بعير لحملته. وثبت عنه رضي الله عنه أنه نزل مرة في جزيرة فلقي أسدا فقال له: إني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبه الأسد ولم يمسه بسوء حتى خرج من الجزيرة. قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود، حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علمائهم، يقال حبر ويقال حبر بفتح الحاء وكسرها، وهذا اللفظ يستعمل لمن كان كثير العلم، ولهذا يقال في ابن عباس حبر هذه الأمة يعني عالمها لكثرة علمه. واليهود كان عندهم علم، عندهم علم، ولهذا لم يعملوا بهذا العلم فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. ونحن نستعيذ في كل صلاة من المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. اليهود علموا ولم يعملوا بهذا العلم فغضب الله عليهم، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا مثل ضربه الله عز وجل في اليهود الذين حملوا التوراة وعلموا بما فيها ولم يعملوا بما فيها، فصار حالهم كحال الحمار يحمل أسفارا كتبا على ظهره ولا ينتفع بها ولا يدري ما فيها، فحالهم كحال هذا الحمار. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والنصارى الضالون، النصارى عندهم عمل وعبادة لكن على ضلال وعلى جهل، فكانوا من أهل الضلال، كانوا من أهل الضلال. ولهذا كان بعض اليهود ممن عنده علم يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة يعلم أنه لا يعرفها ولا يجيب عنها إلا نبي، ثم لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به. هذا من يعني إعراضهم عن الهدى والحق، وقد علموه وتبين لهم. وهكذا قال الله عز وجل فيهم: ولما وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء اليهود كانوا يستفتحون بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون لمشركي العرب: سيأتي نبي سنقاتل معه. فلما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من العرب كفروا به، هم يعلمون أنه رسول الله وأنه نبي الله، لكن العناد والحسد، كما قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ود الذين كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال أن حبر من أن قال: جاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، قال السلام عليك يا محمد. قال فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني؟ أهل الكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم وذلك أنهم كانوا يمرون على النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون السلام عليك يا رسول يا محمد السلام عليك يعني الموت. ولما سمعته مرة عائشة قالت السلام عليكم واللعنة يا أبناء القردة والخنازير. قالوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال وعليكم. فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله ألا تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فأشهد أنهم كانوا إذا سلموا دعوا بالموت. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. لكن إذا صرح بالسلام إذا قال السلام عليكم هل يقال لهم السلام عليكم أو يرد عليهم السلام؟ من أهل العلم من قال يقال السلام عليكم أو يقال عليكم، ومنهم من قال إذا صرح بالسلام يرد عليهم بمثله قالوا عليكم السلام. ولعل هذا أظهر خاصة إذا كان من يعني ممن يرجى إسلامه من المعاهدين أو المستأمنين أو نحو ذلك وصرح بالسلام فإنه لا بأس أن يرد عليه بمثله. وأما إن أتى بعبارة غير واضحة فأنت لم تدري هل تقل قال السلام أو السام قل وعليكم. قال فدفعته دفعة كاد يصرع منها يعني ثوبان رضي الله عنه دفع هذا اليهودي دفعة حتى كاد أن يسقط. فقال لم تدفعني أي هذا اليهودي قال لثوبان لم تدفعني؟ قال ألا تقول يا رسول الله يعني دفعه غير على النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاطبه وناداه باسمه يا محمد. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله عز وجل نهانا أن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وناديه باسمه أن هذا ليس من الأدب والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام والتعظيم له أن ينادى باسمه. فلما فعل هذا اليهودي دفعه ثوبان رضي الله عنه فقال ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد بهذا أن يعتذر بأنه ما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله ولهذا ناداه باسمه، لكن أتى بهذه العبارة أننا ندعوه باسمه الذي سمى به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. وهذا من باب التلطف منه عليه الصلاة والسلام والرفق ورجاء أن يسلم هذا الحبر. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه يعني جعل يخط في الأرض بعود كأنه يفكر، هذا يفعله من يفكر في شيء تجده يخط في الأرض بالعود أو بإصبعه. وهذا في أنه لا بأس بفعل مثل هذا الأمر، مثل هذا الفعل، أن يخط الإنسان بعود في الأرض مثلا، وأن هذا لا يعد من خوار المروءة كما قال النووي رحمه الله. قال: فينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. يعني هنا يسأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ معناه أين سيكون الأرض تغير وتبدل والسماوات كذلك؟ إذا لهم في الأرض ولهم في السماء، أين يكونوا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر، يعني على الصراط. قال: فمن أول الناس إجازة؟ يعني مرورا على الصراط. قال: فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين، وهذا فيه فضيلة لفقراء المهاجرين أنهم أول من يمر على الصراط. وعموم الأدلة تدل على أن الفقراء عموما يدخلون الجنة قبل الأغنياء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وقال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فإذا عامة أهلها النساء. قال: واطلعت على الجنة فإذا عامة أهلها الفقراء أو المساكين، وأهل الجد محبوسون، وأهل النار قد أمر بهم إلى النار. أهل الجد يعني أهل الغنى والحظ، محبوسون يعني مؤخرون بالحساب والمؤاخذة بأموالهم والمحاسبة عليها، فمنعهم ذلك وحبسهم عن دخول الجنة، فسبقهم الفقراء لأن ما عندهم أموال يحاسبون عليها، فسبقوا الأغنياء إلى دخول الجنة. قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ التحفة ما يهدى إلى الرجل ويخص به، ما يهدى إلى الرجل ويخص به، يعني هدية خاصة، يقال مثل: هذه تحفة لك، يعني هدية خاصة لك. فما هذا الشيء الذي يتحف به أهل الجنة حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. زيادة كبد النون، والنون هو الحوت، النون هو الحوت. أحد يذكر دليل على هذا أن النون هو الحوت؟ ها؟ نعم: وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ذنون أي صاحب الحوت، أي يونس عليه السلام. زيادة كبد النون يعني طرف الكبد، طرف الكبد، وهو أطيب ما يكون في الكبد. هذه تحفة أهل الجنة، وكذلك تحفة فقراء المهاجرين إذا دخلوا الجنة. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. يعني ينحر لهم ثور الجنة، الله عز وجل خلق ثورا في الجنة يأكل من أطراف الجنة، إكراما وضيافة لأهل الجنة فيذبح لهم مع إتحافهم بزيادة كبد النون. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعل مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. سأله عن أشياء غيبية، عن أشياء غيبية، أول من يدخل الجنة وتحفتهم فيها وما يذبح لهم وكيف يكون الشبه والولد، كيف متى يكون ذكر ومتى يكون أنثى، هذه أشياء لا يعلمها إلا الله أو من أوحى الله عز وجل إليه من الأنبياء. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه، وعلم هذا اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته ورسالته. قال: لقد صدقت وإنك لنبي، ثم صرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هذه الأشياء، أمور غيبية، لكن الله عز وجل أوحى إليه بالجواب عن كل سؤال منها. لقد سألني وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. والله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي حتى يعلم أن هذا الرسول مرسل من عند الله وأنه صادق في رسالته ونبوته وليس بكاذب. قال: وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: زائدة كبد النون. قال: أذكر وآنث، ولم يقل أذكر وآنث. الشاهد من الحديث هو سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الولد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء الرجل إذا على ماء المرأة أذكر، يعني كان الولد ذكرا، وإذا صار العكس كان الولد أنثى. طيب، هذا الحديث يحفظ، حديث ثوبان إن شاء الله تحفظوه، فهو يعني جامع لما في هذا الباب.